واحد غريبة قال لي أنا وقت التفجير كنت ورا المكان نفسه وآكل هريس ولا حسيت بشيء. سبحان الله. قلت له ما حسيت؟ قال أبدا ما حسيت بشيء. يقول مو بس أنا، الكل اللي يوزع الهريس واللي يأكل واللي يطبخ واللي كذا أبدا. حتى يقول بعد ما خلصنا احنا مرتاحين وكذا، بس يقول عبرنا على قولتهم العقد نفسه طلعنا الشارع العام شفنا لا. سبحان الله.
فنحن
ننتقل في واحنا كنا جالسين أبو بارين كفر، يسيدي انزلت حتى في الفزين كان حاطم مباشر بعد، ورحنا بلعن الحرم اللي نشوف جايبين
واحد فيه القوارير سوت شغل هناك، لكن القوارير اللي
زين
نفع
يعني. سبحان الله. ما شفتوا
عزة طويري يجي
العصر؟
أنا ما شفت.
شلون؟ واحد هم إيرانيين كثيرين ظاهرة. الله يرحمهم رحمة الأبرار يا رب العباد والبلاد. سيهات كانت مستهدفة هالسنة. اي هذاك احراقي صح. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في عقد الفضولي، وقد ذكر الشيخ قدس سره عدة مطالب. المطلب الأول أنه يشترط في العقد أن يكون العاقد مالكا للعين أو مأذونا من قبل المالك أو مأذونا من قبل الشارع كالأب والجد للأب، فإنهما وإن لم يكونا مالكين ولا مأذونين من قبل المالك إلا أن الشارع جعل لهما الولاية يعني للأب وللجد على العاقد، أو الحاكم الشرعي مثلا في فرض كون مالك العين مغمى عليه مثلا أو مجنونا أطباقيا ولم يكن له ولي مثلا، يشترط في العقد أن يكون العاقد مالكا للمبيع أو مأذونا من قبل المالك أو مأذونا من قبل الشارع. وهذا التعبير منه قدس سره سيأتي منه نقضه من نفس الشيخ قدس سره، وأن مالكية العين لا أثر لها، يعني ليس الشرط هو كون العاقد مالكا للعين. سيأتي من قبل الشيخ أنه حتى مالك العين قد لا يكون عقده نافذا، كما لو كان مثلا كما لو كان محجورا عليه لكونه سفيها، أو كان محجورا عليه لكونه مفلسا، أو كان مثلا مريضا في مرض الموت بناء على أن عقود المريض في مرض الموت غير نافذة، أو كان مثلا راهنا، الراهن إذا رهن عينا لدى الدائن لا يجوز له بيع العين وإن كان مالكا لها. إذن مجرد كون طرف العقد مالكا للمبيع لا يعني صحة العقد، فلا بد أن يعبر الشيخ هكذا: الشرط أن يكون العاقد مالكا للعقد مو مالكا للمبيع. الشرط أن يكون العاقد ممن له الولاية على العاقد، إما لكونه مالكا، إما لكونه مأذونا من قبل المالك، إما لكونه مأذونا من قبل الشارع. فالشرط هو الولاية على العاقد، وليس الشرط هو مالكية المبيع، فإن مالكية المبيع لا دور لها في صحة العاقد. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي أفاده قدس سره أن عقد الفضول لا يصح، ومعنى أنه لا يصح يعني لا يترتب عليه اللزوم. فالعقد لو صدر من غير الفضول لترتب عليه اللزوم، ولكنه إذا صدر من الفضول لا يترتب عليه اللزوم. فالمراد بعدم الصحة عدم ترتب اللزوم. هذا المعنى من الشيخ قدس سره أيضا محل مناقشة. لما؟ لأن المقصود بعدم صحة عقد الفضولي ليس هو عدم كونه لازما، لأن الفضولي قد ينشئ عقدا خياريا، أصلا ما ينشئ عقد لازم، قد ينشئ عقدا مشروطا بخيار. ليس المراد بعدم الصحة عدم ترتب اللزوم، إذ العقد الصادر من الفضولي قد يكون عقدا خياريا، قد يكون عقدا لزوميا. المراد بعدم الصحة عدم الصحة الفعلية، يعني فعلا لا يترتب عليه أثار، وإنما ترتب الأثار منوط بلحوق الإجازة. فليس معنى قولنا لا يصح عقد الفضولي عدم اللزوم، وإنما معنى عدم الصحة يعني عدم الصحة الفعلية، يعني عدم ترتب الأثر عليه قبل الإجازة، قبل لحوق الإجازة. المطلب الثالث الذي طرحه قدس سره أن العلامة في القواعد هكذا قال: الملك وما في حكمه شرط في العقد، يعني يشترط في العقد الملك وما في حكمه. ما في حكم الملك يعني شنو؟ مأذون من قبل المالك أو مأذون من قبل الشارع. الشرط هو الملك وما في حكمه، ثم فرع على الشرط قال: ولذلك فإن بيع الفضولي موقوف على الإجازة. لما؟ إذ لا ملك ولا ما في حكمه، يعني لا الملك الحقيقي ولا الملك الحكمي. ولذلك فبيع الفضولي موقوف على إجازة. هذه عبارة العلامة. المحقق الثاني اعترض على العلامة، قال إذا قلت بأن الملك وما في حكمه شرط، مقتضى انتفاء الشرط انتفاء الصحاء، وليس مقتضى انتفاء الشرط الوقوف على الإجازة. يعني المناسب للتفريع هو البطلان، بأن تقول يشترط في العقد الملك وما في حكمه، ولذلك فعقد الفضول باطل. المناسب أن تفرع على انتفاء الشرط انتفاء الصحة، إذا الشرط انتفى انتفى المشروط، لا أن تفرع على انتفاء الشرط حكم جديد وهو الوقوف على الإجازة، لأن الوقوف على الإجازة حكم لا أنه بطلان. فالمناسب لانتفاء الشرط التفريع بانتفاء الصحة، وليس المناسب التفريع على انتفاء الشرط بحكم جديد وهو الوقوف على الإجازة. العلامة قال هكذا: يشترط في صحة العقد الملك وما في حكمه، لذلك فبيع الفضول موقوف على الإجازة، فرع على انتفاء الشرط وقوف على الإجازة. هذا اعتراض المحقق الكركي. الشيخ يقول لا، هذا الاعتراض في غير محله. لما؟ لأن مراد العلامة بالشرط عندما قال يشترط في العقد الملك، ليس المراد به أنه شنو؟ أنه شرط في أصل الصحة، مراد به أنه شرط في الصحة الفعلية. لو كان شرط في أصل الصحة مثل شنو؟ مثل البالغ، البلوغ مثلا، البلوغ شرط في أصل الصحة، فانتفاؤه موجب للبطلان. أما إذا كان الشرط ليس شرطا في أصل الصحة، شرط في الصحة الفعلية، يعني شرط في ترتب الأثار، فإذا انتفى هذا الشرط فمقتضاه وشنو؟ انتفاء الصحة الفعلية، يعني الوقوف على الإجازة. فالوقوف على الإجازة منسجم مع التفريع وليس مخالفا للتفريع، ما دام الملك شرطا في الصحة الفعلية وليس شرطا في أصل الصحة، فوقوف عقد الفضول على الإجازة مناسب للتفريع وليس مخالفا للتفريع. صار معلوم؟ يعني باطل فعلان مو باطل شأنان، وإلا لو باطل شأنان ما يفيد الإجازة. يعني انتفاء الملك يوجب بطلانه فعلا لا شأنان، وإلا هو شأنان قابل للصحة، ولذلك لو لحقته الإجازة لنفاذ. إذن فالعلامة يقول هذا الشرط ليس شرطا في أصل الصحة حتى أنا أقول بالبطلان، هذا شرط في صحة الفعلية التي تثبت بلحوق الإجازة. ليكن رأيه مر، بس هو يعترض على التفريع، يقول كان ينبغي للعلامة أن يقول بأن بل يشترط في العقد الملك وما في حكمه، ولذلك فبيع الفضول باطل. سيفسر البطلان بأي معنى شيء آخر، مهم أن يفرع عليه البطلان. يقول شيخ ما دام المراد من الشرط أنه شرط في صحة العقد، عفوا شرط في الصحة الفعلية وليس شرطا في أصل الصحة، فالتفريع في محله وليس في غير محله. وهذا هو مراد من جعل الملك، يقصد العلامة، وما في حكمه يعني الإذن من قبل المالك شرطا، يعني مرادهم أنه شرط في الصحة الفعلية. ثم فرع عليه، يعني نفس العلامة فرع عليه، يعني على هذا الشرط، بأن بيع الفضول موقوف على الإجازة كما في كتاب القواعد. فاعتراض جامع المقاصد عليه بأن التفريع في غير محله ينبغي أن يقول أنه باطل. هذا الاعتراض في غير محله، ما دام المراد بالشرط شرطا في الصحة الفعلية فالتفريع في محله لأنه في غير محله كيف كان. فالمهم هو التعرض لمسألة عقد الفضولية التي هي من أهم المسائل، فنقول اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي بل مطلق عقده سواء كان نكاحا أو بيعا أو أي عقد آخر بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه، أن طلاق الفضولي باطل، عتق الفضولي باطل، وإنما اختلفوا في عقده كما في غاية المراد على أقوالين. زين، الآن الشيخ قدس سره يدخل في المطلب الرابع وهو تعريف الأعلام للفضولي. ماذا يقصدون بالفضولي، بعقد الفضولي؟ يقول بعض العامة عرف الفضولي بأنه العاقد بلا إذن، العاقد بلا إذن فضولي، هكذا بعض العامة عرف الفضولي. والشهيد قدس سره عرف الفضولي بأنه الكامل، الشخص الكامل يعني العاقل القاصد. الفضولي هو الكامل غير المالك للتصرف، هو في حد ذاته كامل يعني عاقل قاصد للعقد ولكنه غير مالك للتصرف، إما لأنه غاصب أو لأنه غير غاصب، على أي حال لا يملك التصرف. يقول الشيخ تعريف الشهيد أدق من تعريف بعض العامة، لما؟ لأن العاقد بلا إذنين، العاقد بلا إذنين يشمل حتى غير الكامل. لو فرضنا مثلا الصغير، لو فرضنا أن الصغير في أول تمييزه، في أول إدراكه، الصغير في أول إدراكه عقد، خب هذا عاقد بلا إذن، صح لو لا؟ ومع ذلك ليس فضوليا. لما؟ لأن الفضولي لابد أن تكون له أهلية العقد في حد ذاته، وإنما هو فاقد للولاية. الفضولي من كان أهلا للعقد في حد ذاته لكنه فاقد للولاية، أما إذا لم يكن أهلا للعقد من الأساس هذا ليس فضوليا، يعني عقده غير صحيح من الأساس لأنه غير صحيح فعلا. الفضولي الذي قلنا بأنه فاقد للصحة الفعلية وليس فاقد للصحة الشأنية لابد أن يكون كاملا، يعني لابد أن يكون أهلا للعقد في حد ذاته، أما إذا لم يكن أهلا للعقد هو من الأساس ليس أهلا للعقد، إما لأنه مجنون، إما لأنه غير قاصد، إما لأن قصده كلا قاصد كالصبي مثلا، فحينئذ هذا خارج عن محل الباع. إذن تعريف بعض العامة ليس منعكسا، يعني يشمل من لا يشمل من ليس فضوليا وهو عقد الصغير، بخلاف تعبير الشهيد الكامل غير المالك للتصرف سواء كان غاصبا أو لم يكن غاصبا، مثل شنو؟ سفي، سفي ليس غاصبا عندما يبيع أمواله ومع ذلك هو شنو؟ فضولي. والمراد بالفضولي كما ذكره الشهيد هو الكامل غير المالك للتصرف سواء كان غاصبا أو غير غاصب كالسفيه مثلا والمفلس. وفي كلام بعض العامة أنه يعني الفضولي هو العاقد بلا إذن، بلا إذن من يحتاج إلى إذنه، هذا التعريف غير دقيقين لأنه لم يأخذ فيه عنصر الكمال، لم يأخذ فيه عنصر الأهلية أن يكون أهلا. وقد يوصف به يعني بكلمة الفضولي نفس العقد، قال هذا عقد فضولي وهو تسامح، الفضولي هو العاقد وليس العاقد. وكيف كان؟ فيشمل الفضولي العقد الصادر من البكر الرشيدة من دون إذن الولي، فإن عقدها عقد فضولي مع أنها شنو؟ مع أنها أهل في حد ذاتها، لأنها بالغ عاقل قاصد وفي نفس الوقت مالكة لأنها تملك أمرها، ومع ذلك عقدها لأنه فاقد للإذن يعد عقد فضولي. ويشمل عقد المالك أيضا إذا لم يملك التصرف. ليش ما يملك التصرف؟ لتعلق حق الغير بالمال، مثل الراهن، الراهن مالك لكن عقده عقد فضولي. لماذا؟ لأنه لا يملك التصرف في المال باعتبار أن المال متعلق لحق الراهن. كما يومئ إلى هذا الشمول استدلالهم لفساد الفضولي، لفساد عقد الفضولي، بما دل على المنع من نكاح البكر الرشيدة بغير إذن وليها. استدلوا على بطلان عقد الفضولي بماذا؟ في خبر أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت. استدلوا بهذه الرواية على أن عقد الفضولي باطلون، استدلوا على البطلان بهذه الرواية، وهذه الرواية واردة جنو في البكر، في نكاح البكر. هذا الاستدلال مؤشر إلى ماذا؟ مؤشر إلى أن عقد الفضولي يشمل عقد المالك أيضا. لما؟ لأن البكر مالكة، البكر مالكة لجسدها، ومع ذلك الشارع ما نفذ عقدها وجعل نفوذه مشروطا بإذن أبيها. فإذا استدلوا على بطلان عقد الفضولي بما دل على بطلان عقد البكر من دون إذن وليها مع أنها مالكة لجسدها، استفدنا من هذا الاستدلال أن مقصودهم بالفضولي يشمل حتى مالك إذا لم يكن مأذونا من صاحب الحق كالمرتهن، أو كما إذا كان مفلسان أو كان سفيان. كما يومئ إليه استدلالهم. ليش يومئ إليه؟ لأن مورد الاستدلال هو البكر، والبكر مالكتون. وحينئذ فيشمل عنوان الفضولي يشمل بيع الراهن وبيع السفيه ونحوهما كالمفلس مثلا، ويشمل بيع العبد بدون إذن سيده، لأن العبد مالك لماله، ولكن إذا لم يكن بدون إذا لم يكن بإذن سيده فهو شنو؟ فهو مشمول لعقد الفضولي. يريد أن يقول الشيخ في هذه العبارة أن المسألة السابقة التي وردت وبحثنا فيها وهي مسألة بيع العبد تندرج تحت شنو؟ تحت بحث الفضولي. وكيف كان؟ المطلب الجديد الذي تعرض له الشيخ هو عقد الفضولي يشمل فرض العلم بالرضا إذا لم يكن إذنون. أنا أدري أن والدي يرضى ببيع داره، قطعا يرضى بذلك، ولكنه لم يأذن بعد، إما لكونه نائما، إما لكونه مغمى عليه، إما لكونه غير مطلع على العقد. فأنا أقطع برضاه ولكنه لم يأذن، العقد فضولي أيضا. فعقد الفضولي ما كان دون إذنين سواء علم بالرضا أم لم يعلم، فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف، رضاه بالتصرف، لكن الرضا شنو؟ باطنان، وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه، لا إذن صريح ولا إذن بالفحواء، يعني إذن بقرينة شاهد الحال، لا إذن بمقتضى، لا إذن باللفظ، ولا إذن بشاهد الحال. شنو عندكم؟
فلما هو هي نفس الاعتقاد الصور، فإذا قطعنا على قضنا قطعنا والرضا، شنو الوجه الموضوعية اللي بدون حتى ينقض به صحة العقل القلب بدون صدور الإذن بالفحوى وباللفظ الفضولي؟
سيأتي الشيخ، سيأتي من الشيخ المناقشة في ذلك، ولكن هو الآن يحرر كلمات الأعلام. يقول الأعلام يعتبرون العقد مع العلم بالرضا فضوليا ما لم يكن عن إذنين. سيأتي منه الشيخ يناقش، لأن العاقد حينئذ ليس مالكا للتصرف، وإن كان عقده مرضيا لكنه ليس مالكا للتصرف باعتبار أنه لم يقع عن إذنين، ليس مالكا للتصرف ولا مسلطا عليه، يعني على التصرف بمجرد علمه برضا المالك. ويؤيده، يؤيد كلام الأعلام، اشتراطهم في لزوم العقد كون المالك كون العاقد مالكا واضح او مأذونا من قبل المالك او وليا، وليا من قبل الشارع مثلا كما لو كان حاكم شرعي، وفرعوا على هذا الشرط بيع الفضولي. فاذا ما قالوا راضيا، قالوا مالكا او مأذونا اوليا، ولذلك بيع الفضول باطل، ما قالوا او راضيا. فيستفاد من قولهم هذا ان من لم يكن مأذونا ولا مالكا ولا وليا فهو فضولي وان كان المالك راضيا. ويؤيده ايضا استدلالهم على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي، مع أن ستأتي رواية عروة ظاهرها أن عروة كان يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله، لكنه لما لم يأذن النبي له اعتبر عقده عقدا فضوليا. وإن كان الذي يقوى في النفس، الشيخ بعدين يناقش، على أي حال الشارح هنا ذكر مسألة تتفرع على هذا المطلب، مسألة ابتلائية، أنه لو أن الشخص مثلا كطلبة العلم مثلا أخذ سهم الإمام عليه السلام واشترى به شيئا له، كما لو اشترى به مثلا جهازا او اشترى به اثاثا، اذا اشترى بسهم الامام شيئا، يعني دفع الثمن من سهم الامام عليه السلام، فهنا قد يقال بانه غاية ما يعلم به هذا المتصرف طالب العلم، غاية ما يعلم به الرضا، يعني أن الإمام رضي بصرف الحق في مورده، هذا اللي يعلم به، كونه لم يأذن في هذا التصرف بالذات، تمام لو لا؟ غاية ما يعلم به طالب العلم حينما يتصرف في المال أن الإمام عليه السلام رضي بصرف الحق في مورده، وهو طالب العلم مورد من موارده، أما أن الإمام لم يأذن في هذا التصرف، إذن العقد شنو؟ عقد فضولي بعد، وإذا العقد فضولي إذن يتوقف على إجازة الإمام أو إجازة نائبه مثلا، زين العام، إذن هذا العقد عقد فضولي. لما؟ لأن العلم بالرضا لا يخرج العقد عن كونه شنو؟ فضوليا، وإنما الذي يخرج العقد عن كونه فضوليا هو شنو؟ الاذن.
هل
لا يملكه الكلام في 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 فرض انه لا يملكه؟ لا اذا ملك شيء اخر محل البحث انه اذا لم يملكه، اما اذا ملكه حاكم الشرع قال هذا ملك لك، هذا شيء اخر. اما اذا ما ملكه بل اباح له التصرف فيه فهذا هو المحل الكلام. بناء على مسلك من لا يرى التمليك مثل الشيخ تبريزي لا يرى التمليك، يقول ليس للحاكم الشرعي ولاية على التمليك، هو الحاكم الشرعي ما يقدر يملك حق الإمام لأحد أصلا. فبناء على من لا يرى التمليك فقط أنه أنا ولي الغائب، يعني الفقيه ولي على أموال الغائب أكثر ولا أقل، أي غائب آخر يغيب عن أمواله الفقيه ولي من لا ولي له، ولي على أموال الغائب أنا أجيز في التصرف فيها، أما أنه أملك ليس ولي لولاية على التملك. فهذا إذا قبض المال، إذا قبض المال وتصرف فيه وهذا عقد فضولي، وبدأ عقد فضولي كيف نصح هذا العقد؟ فهو أجاب بجوابين مذكور في كلمات سيد الخوي. الجواب الأول هو أنه يوجد إذن هنا، ليس إذنا صريحا ولكن إذن بشاهد الحال، وهو أن الإمام عليه السلام لما أذن في التصرف في سهمه عليه السلام، لما أذن في التصرف في سهمه مع علمه بأن بعض التصرفات تتوقف على الملك، لما أذن في التصرف مع علمه بأن بعض التصرفات مما يتوقف على الملك كالشراء مثلا كالبيع ما أشبه ذلك، كان إذنه إذنا في التصرف المتوقف على الملك أيضا، فحينئذ تصح المعاملة. ما أعلم، هذا هو كلامه. زين هذا هو كلامه. وهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن المعاملة كلية وليست شخصية، يعني مثلا أنا أشتري هذا الكتاب، أشتري هذا الكتاب بألف تومان كلية، ما أشتري بهذه الألف التي هي من سهم الإمام عليه السلام حتى تصير المعاملة فضولية، لا، أنا أشتري الكتاب بألف تومان كلية. إذا اشتريت الكتاب بألف تومان كلية ثم صرفت سهم الإمام هو الألف التومان أداء لديني، ما أنا صرت مدين للبائع، صرت مدين للبائع بألف تومان كلية ثم صرفت سهم الإمام في أداء ديني، أداء الدين لا يتوقف على الملك، ولذلك لو غيري تبرع عني ودفع الثمن أنا ما ملكت الثمن لكن ملكت المثمن، دخل الثمن في ملكي مع أن دخل المثمن في ملكي مع أن الثمن ليس ملكي، إذ لا يعتبر في أداء الدين أن يكون المدين مالكا لما أدى به دينه ولو كان ملك غيره. إذن فحينئذ المعاملة ليست فضولية والمعاملة صحيحة، غاية ما في الأمر أنه هل فرغت ذمة المشتري من الثمن؟ مو كان مدين للبائع بالثمن، هل فرغت، ولا المعاملة ليست فضولية، معاملة صحيحة، هل فرغت ذمته من الثمن أم لا؟ نقول فراغ ذمته موقوف على أنه مأذون في صرف المال في أداء دينه، وهذا قطعا حاصلون. نحن لا نحرز إذنه في المعاملات المتوقفة على الملك، ولكن نحرز إذنه في ماذا؟ في أداء دين الطلبة، لأنه شنو من جملة مصارفه. المعاملة كلها على الكل في الخارج ليس على الشخصي قطعا. في الخارج تروح وزير خان ما يعاملك على هذه اللي بيدك، هو يعاملك على هذه الألف تومان اللي بجيبك، يعاملك على ألف تومان كلية. لا لا، حتى انت لا تقصد، تقصد بألف تومان بعدين تسددها من جيبك، لا يقصد ألف، ولا انت ما تطلعها برا وتقول ها هذا الكيل البرتقال بهذه الألف، مو حاصل هذا. هذا المعامل. ولذلك هذا الحل يحل كثير من المشاكل، يحل كثير من المشاكل. مثلا عندما يعني تذهبون إلى هذه لنفترض الأماكن التي تبيع أشياء محرمة مثلا، تبيع أشياء محرمة لنفترض أنه مثلا يبيعون مثلا الميتة أو يبيعون الخمور أو ما شابه ذلك، إذا جعلنا المعاملة شخصية يعني دائرة بين هذا الذي دائرة بين هذا الثمن وهذا المبيع، يقع الإشكال في بعض الموارد، بخلاف ما إذا جعلنا المعاملة كلية غاية ما في الأمر ما فرغت ذمته أو تفرغ ذمته ولو بعدين بالرضا بالإذن بأي شيء آخر. يأتي الكلام في البقية إن شاء الله. Thank you.